الله الرحمن الرحيم. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم شيخنا المفدى ورحمة الله وبركاته. لقد أشارت الآية الكريمة باللجوء إلى الكهف الحصين حينما تزداد الفتن شدة وتكثر الابتلاءات وتدلهم الخطوب. وقد بينت الروايات الشريفة على أن الكهف الحصين بالعنوان الأولي هم أهل البيت عليهم السلام، أما بالعنوان الثانوي هم العلماء العاملون المصلحون الذين تقربنا رؤيتهم إلى الطاعة وتبعدنا عن المعصية، كما أشار إلى ذلك المفهوم صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء. شيخنا المفدى، إذا كان لجوء أصحاب الكهف إلى ذلك الحصن بسبب الخوف على إيمانهم من الضياع والاندراس، فإننا لفيف من أبنائكم من مدينة الشعلة جئناكم ونحن نقدم بين أيدينا تقصيرنا وتقاعسنا وتوبتنا واحترافنا، إلا أننا نقول وبنيات صادقة لازلنا أبنائكم الأوفياء الذين يقدمون الطاعة لكل أمر أو توجيه ترمون تنفيذه. وإننا اليوم نلتجئ إلى كهفنا الحصين الذي نجد فيه معينا صافيا نستعين به على خوائنا الروحي وتلك الرحمة الإلهية التي تفجر فينا طاقات الإيمان والعمل الرسالي. شيخنا المفدى، وفي ختام قولنا نسألكم الدعاء بالتوفيق لنا لأداء الأمانة التي من أجلها خلقنا الله، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لفيف من أبنائكم من مدينة الشعلة.
مقدمة لقصيدة مهداة من ولدي. تعب القريض وما بغيرك يتعب، ويكل لي قلما يصول ويلعب. قد كنت في كل القصائد محسنا، واليوم عذرا لي فإني مذنب. أدنو إلى تلك الصفات لأصطفي، فآتيه في تلك الصفات وأغلب. ملك الفضائل وارتوى من مائها، وسواه من سؤر الفضيلة يشرب. ليعقوب يعشق كل قلب مؤمن حتما، ويبغضه الحقير الأجرب. هذا ابن من حط السخاء بداره، فإذا بها صفة به تتقلب. برز الزمان ليرعبه، وقد خاب الزمان وهل كمحمد يرعب. عذرا فقد يعي القريض، وأنه من عظيم قدركم يكل ويتعب. قصيدتي نشيد الروح، بك الأجيال تحتفل، بك الأمجاد تكتمل، بك الإيمان والتقوى، بك الإسلام والمثل. وأنت البدر متألقا بنورك تزدهي المقل. يسأل عنك بعض القوم من جهلوا وما جهلوا، فيردعهم لسان الحق هذا العلم والعمل. هذا قمة الأمجاد وهذا السهل والجبل. إذ ما جئت أمدحه تضيق بمدحه الجمل، هو البحر الذي ما جف يوما ماءه الهطل. لقد حسدوه منزلة تسامى إذ هم نزلوا، وقد حسدوه مذ علموا بأن مقامه جلل. فعادوا مثل ما بدأوا يدور برأسهم خطل، يخلف قولهم غبشا ويملع فعلهم دغل. لقد حملوا به وزرا بلى ولبئس ما حملوا، فدعهم إنهم زبدا سيذهب دون ما بللوا. فكم سدت بعين الشمس عينا شأنها الحول. فقيها العصر معذرة فإني منكم خجل، وصفحا إن كبى قولي فهذا الشعر مرتجلا. ويا يعقوبي الهدى صبرا فآلائك هكذا جبلوا. فكم كانوا فكم أوذوا وكم ظلموا، وكم منهم بطلوا. مصابيح الهدى كانوا لمن ظلوا ومن وجلوا. لقد كانوا لنا مثلا وإنك بيننا المثل، نراك المنبع الأتقى تزول بورده العلل. وتلكم سبل السلام فلتتن عندها العقل، تدافع عن كلام الله توقظ فكر من غفل. وقول الفصل هو الأرقى به الصلحاء قد شغلوا سموت إلى العلا حتى تفيأ ظلكم زحل نماهي فيكم النجف الشريف قبلة الجذل وما مدحي لكم طبعا فهذا الحب ينتقل وأنا الهيمان مزمنا بمن في خافقي نزل وتعلم أن في قلبي سما لمقامكم نزل وكم أوليتني حبا فروضي منك خذل فخذ مني نشيد الروح لحنا صاغه الأزل سيبقى ناشر حبي وحسبي إنه يصل فدم واسلم لنا ذكرا وفخرا أيها العلم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حي الله أهل الشعلة الكرام وما جاورها من المناطق الأخرى والأحياء وهم كما عهدناهم الشجعان الواعين الذين حملناهم منذ سنين مسؤولية ليس فقط الشعلة وقلنا أنهم إن شاء الله مفتاح للعطاء ونبراس للعطاء إن لم نقل لكل بغداد على الأقل نقل لكرخ بغداد باعتبار أن مدينة الصدر حملناها مسؤولية. هذا لا يعني طبعا إعفاء الآخرين عن المسؤولية لكن تعلمون الله تبارك وتعالى يهب أحيانا شخصا أو مجموعة من الأشخاص من الإمكانيات ما يفوق الآخرين فعليه أن يتحمل مسؤوليته ومسؤولية الآخرين. وهذا أمثلته كثيرة ذكرنا في بعض المناسبات أن مثلا في القتال حينما يكون شخص وهذه في كلمات أمير المؤمنين في نهج البلاغة كلماته مع جيشه موجودة أنه الذي أعطاه الله تبارك وتعالى نجدة وبأسا بها فضل زائد كانت مبارزة الحرب واحد لواحد بس أكو بعض اللهم أنطاهم إمكانية أكثر من أن يكون له قرن واحد. فأمير المؤمنين يقول ليكن هذا الذي يمتلك فضلا من البأس والنجدة ليعن أخاه الذي ربما قد لا يكون له البأس الكافي لمواجهة قرينه. فأنت إذا عندك زيادة مو تكتفي بقرينك وتقول هاي أديت العليا يعني مبارزة واحد لواحد وخلص أنا قضيت على قرني. على هذا الفضل الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لك عين أخاك الذي هو قد لا يمتلك هذه النجدة وهذا البأس. هذا في كل ميادين العمل وإن كان في نهج البلاغة يعني ربما يشير إلى قضية القتال ولا في كل ميادين العمل مدينة الشعلة والجوادين والمناطق المجاورة لها الله تبارك وتعالى من عليهم بشجاعة ومن عليهم بوعي ومن عليهم بتركيز لفضلاء الحوزة العلمية جزاهم الله خير والعلماء العاملين والمتصدين. إذن الله أعطاهم فضلا من النجدة والبأس والإمكانية فلابد إذن أن يفيضوا على الآخرين. وما زلتم كما عهدناكم ونفتخر بكم في تلك الأيام واليوم أيضا نفتخر بكم إن شاء الله تبارك وتعالى. قبل أيام كانت ذكرى المبعث النبوي الشريف في الأسبوع الماضي ويوم غد ذكرى ميلاد الإمام الحسين سلام الله عليه. ولو أردنا أن نسجل المشتركات بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الحسين عليه السلام أو قل بين المبعث النبوي كحركة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحركة الإمام الحسين عليه السلام ما دمنا نعيش بين ذكراهما معا المشتركات كثيرة بينهما. يكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختصرها بقوله حسين مني وأنا من حسين فالمسألة التلاحم بينهما هذا شيء أكيد. لكن أحب أن أشير إلى نقطة من المشتركات بينهما وهي الهدف من البعثة النبوية الشريفة ومن حركة الإمام الحسين سلام الله عليه. نستطيع أن نختصرها بعنوان تحرير الإنسان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول كلمة جاء بها حينما بعث بالنبوة صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله، هذه الكلمة لها جزءان من المعنى أو تتضمن معنيين. معنى الأول إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله، فالألوهية لله تبارك وتعالى، هذا معنى موجود به. والمعنى الآخر ونفي الألوهية عما سوى الله تبارك وتعالى، لم يكتفي فقط يقول الله واحد أو الله ربي أو الله هو الإله الوحيد في الإله هذا الكون، هذا معنى صحيح أكيد في نفسه مطلوب من الإنسان، لكن وحده مو كافي، معه يجب أن يقترن أن تنفي الألوهية عما كل ما سوى الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى الذي فهمته قريش فحاربته ووقفت في وجهه واستعملت كل الوسائل للقضاء عليه، وإلا تعلمون كان الموحدون أو من يسمون بالأحناف موجودين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كورقة بن نوفل وغيره يسمونهم الأحناف، كانوا موحدين، يعني كانوا يقولون على حنيفية إبراهيم سلام الله عليه، يقولون بالربوبية لله تبارك وتعالى، ولم يكونوا يعبدون الأوثان التي كانت منصوبة في الكعبة، ولم تتعرض لهم قريش بشيء. فلماذا إذن لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الدعوة المباركة حشدوا كل قواهم لمواجهتي؟ ما الجديد؟ النبي قال الله ربي، وهنا الأحناف بينكم صار لهم سنين وقرون يقولون الله ربي، ما هو الجديد؟ الجديد هو هذا، أن تقول الله ربي لكن لا تنفي الأرباب الآخرين. حتى هم ماذا يسمون قريش؟ المشركون، يعني المشركون، يعني هم يقولون بالله تبارك وتعالى وربوبيته وإلوهيته، لكن يشركون معه غيره، فإذن هم ليسوا ملحدين، هم مشركين يقولون بالله تبارك وتعالى. فهذا الذي فهمته قريش، أن تنفي الإلوهية والربوبية عما سوى الله تبارك وتعالى وتقول بالإله الواحد، هذه مسألة صعبة، لأنها سلب لكل امتيازاتنا ولكل مصالحنا. نحن كل واحد من عندنا، المشركين نعوذ بالله يقولون، كل واحد من عندهم لهم رب يوجهون الناس لعبادته، ومن خلال توجيه الناس لعبادة ذلك الرب يحوزون على المصالح والامتيازات والغنائم التي تجمع تحت هذه العناوين المقدسة. فيجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد يلغي كل تلك الامتيازات وكل تلك المصالح، لا لهنا دونها سفك الدماء. هذا المعنى، هذا التحرير، تحرير الإنسان من كل ما سوى الله تبارك وتعالى. لذلك هم ربوا كما تعلمون، ربوا بسورة الكافرون، واضح أنزين أن أبقى أنت على إلهك، نعترف بإلهك واعترف بإلهنا، لولا أن الله تبارك وتعالى جاء بالقول الفصل الحد الحازم، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. مسألة ما تقبل مساومة ولا صفقات. شوف، إذن ما كان عندهم مانع أن يعترفوا بالله تبارك وتعالى وبنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل بهذه المساومة ولا بهذه الأنصاف الحلول كما يقال، يريد أن يحرر الإنسان من عبودية كل ما سوى الله تبارك وتعالى ويبقى عبدا لله تبارك وتعالى. وهذا المعنى هو الذي جاء به أو تحرك به الحسين عليه السلام كهدف لحركته، وأنت تستطيع أن تلتقط من كلمات هذا المعنى حينما يقول يا أبا الله لنا ورسوله وحجور طابت، إلى أن ماذا يقول؟ أن نؤثر مصارع الكرام على طاعة اللئام. يا ما معنى العبودية؟ الطاعة. قوله تعالى لما يقول عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، جاء اليهود والنصارى إلى الإمام سلام الله عليه قالوا يا ابن رسول الله نحن لم نصلي ولم نصم لكهنتنا ولأحبارنا، فكيف قرآنكم يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرقال؟ نعم لم تصلوا ولم تصوموا لهم، لكن شرعوا لكم شرائع من دون الله تبارك وتعالى وأمروكم بأوامر فأطعتموهم ونهوكم عن نواهي فانتهيتم عنه. هذه هي العبادة، الطاعة. الإمام يقول من أصغى إلى ناطق فقد عبده، ناطق إذا أصغيت له فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الرحمن فقد عبد الرحمن، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان، بها المستوى. إذن الإصغاء إلى الناطق يكون عبادة له، فلا بد أن يكون هذا الناطق لله تبارك وتعالى. فهذه العبادة والطاعة، العبادة التي بمعنى الطاعة لغير الله تبارك وتعالى، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحرر الإنسان منها. كلمات الإمام الحسين أيضا تجد هذا المعنى يتكرر، كونوا أحرارا في دنياكم إن كنتم عربا. لاحظ هذا المعنى، خليك تلتقط وتركز عليه، لأن هذا معنى عملي، هذا معنى عملي نحتاج أن نستذكره على طول الزمان وعلى طول الأجيال حينما نحتفل نحن بهذه المناسبات بالمبعث النبوي الشريف أو بميلاد الإمام الحسين عليه السلام. ليست مسألة تاريخية ونستعيدها ونستذكرها كما ربما بعض الأمم الأخرى تحتفل ببعض رموزها السابقين، وليست المسألة أيضا نحتفل بذكرى مثلا أهل البيت حتى ثواب نحصل به، وإن كان نعم به ثواب، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، لكن الأهم من كل ذلك أن نستوحي من هذه الذكريات ما ينفعنا في حاضرنا ومستقبلنا. فإذا هذا الهدف يجب أن نستحضره ونستذكره دائما، وهو هدف الذي الهدف الأصلي لبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحرير الإنسان من عبودية كل شيء آخر. يأتي الحديث يمكن أيضا مار بكم، وإن كان البعض ربما ينسبه إلى آخرين، لكن الإمام سلام الله يقول لا يستعبدكم غيركم وقد خلقكم الله أحرارا. الله خلقكم أحرار، ليس لأحد سلطان عليكم إلا لله تبارك وتعالى. فلماذا بعضكم ذلك البعيدين يكونون عبيدا للطواغيت يأمرونهم فيطيعون، وآخرين عبيد للشيطان يزين لهم المعصية فيطيعون، وآخرون عبيد للنفس الأمارة بالسوء تزين لهم الهوى فيتبعونها، وآخرون عبيد لرئيس العشيرة، ما دام نحن بين أيديكم أنتم ابن عشائر، عبيد لرئيس العشيرة يأمرهم فيطيعون بغض النظر أمر مطابق للشريعة غير مطابق للشريعة. وهذا عين النهي الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هو القرآن تعلمون خالد لكل زمان، وما منحصر فقط بالمورد الذي نزل فيه. يعني هاي الآية ما نقدر نقصرها فقط على أحبارهم ورهبانهم، بعد أن شرحها الإمام سلام الله عليه قال معنى اتخذوا أحبانهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني شرعوا لهم شرائع ووضعوا لهم مناهج فاتبعوها من دون أن يدققوا فيها، هل هذه الشرائع والمناهج مطابقة لشريعة الله تعالى أو لا. هكذا فسرها الإمام سلام الله ووضح الفكرة للآخرين، قال نعم، لأن حينما نقول اتخذوا أربابا هذا لا يعني وقفوهم بجهة القبلة وصلوا لهم، ولا معنى صاموا لهم، يقول هذا معنى اتخذوهم أربابا. فإذا هذه الآية نقدر نوسعها اليوم ونضيف لها، ليس نضيف للنص، يعني هو القرآن محفوظ من التغيير، بس أقصد أن نوسع فهمنا للآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ورؤساء عشائرهم وربما بعض القادة السياسيين وغير السياسيين وربما بعض الرموز المقدسة التي تصنع لنفسها قداسة مزيفة فيطيعونها بغض النظر عن كون هذا الشيء هل هو مطابق للحق. هاي كلها يجب العناوين أن تضاف، يجب أن تضاف حينما نفهم هذه الآية، وإنما الحق أحق أن يتبع. أعرف الحق تعرف أهله، ليس تعرف وهذه بلاء هذا موجود اليوم، ترى الناس هذه الأشتات التي تفرقت على أرباب شتى، فناس كثيرون يطيعون هواهم وناس تطيع أنفس الأمارة بالسوء، وناس تطيع الطواغيت والظلمة، وناس تطيع أنواع كثيرة. ولذلك لما تشوف العواقب الوخيمة التي حلت بهذه الأمة وبكل الأمم، سفك الدماء، قتل الأبرياء، كل شيء تغير سبحان الله في هذا الكون، حتى يا سبحان الله الأنهر التي صار لها آلاف السنين وتسمى الفرات والدجلة نهران خالدان، أين الخلود مال هذا النهر؟ حتى النهر جفن. يعني فد أشياء صارت في هذه الأيام نعوذ بالله لم تحدث خلال آلاف السنين. ما الذي حدث؟ ما الجديد الذي صار في هذه الأيام حتى صرنا نشهد أمور لم نشهدها منذ آلاف السنين؟ نهر يجف، الزراعة تنتهي، الغبار يعلونا في كل يوم، والعواصف هذه الغبار التي سعودي ذاك يوم سجلوا إنذار وتحسب وكذا، لأن يقولون مليارين طن من التراب جايتنا بعواصف رملية، من عواصف ترابية من العراق حاملة مليارين طن من التراب. وتشوف الغبار قبل يمكن بالسنة مرة مرتين تصير بالربيع هم وقت تغير الجو فتعاصفة ترابية. ما الجديد الذي هتشك تبينها بأشياء لم نعهدها من قبل؟ نحن لا نريد طبعا أن نبالغ يعني بالتعنيب والتوبيخ والزجر، لأن أنا كررت مرارا أني أرفض هذه اللغة من الخطباء ومن الواعظين الذي فقط يركز على الذم والتقريع والتوبيخ، واحنا مخوش وادم، واحنا ان شاء الله مسوي بينا والله كذا. لا لا نخلو، مجتمعنا فعله افضل من كل المجتمعات التي حولنا التزاما بدينه وبتعاليم اهل البيت سلام الله عليهم. لكن الامام الرضا يقول عليه السلام: كلما احدث الناس ذنوبا لم يكونوا يعرفونها من قبل أنزل الله عليهم بلاء لم يكونوا يعرفونه من قبل. نستجير بالله، فحينما نجد الأمور الجديدة علينا أن نراجع أنفسنا ونرى ونشوف. حتى المؤمنين الذين كانوا وحدة واحدة وكانوا متوجهين إلى عدو واحد وإلى أعدائهم الحقيقيين، حتى هؤلاء المؤمنين هم سرت إليهم هذه الانشقاقات وهذه التوجهات، وصاروا أحزاب شتى وفئات شتى، ما تدري وين رايحينها وماذا يريدون وماذا ينتظرون وماذا يبتغون هم من هذه، ولماذا أضاعوا هذا الشيء الذي الله تبارك وتعالى من عليهم به. فلا بد إذن في هذه المناسبة أن نستذكر أن الله تبارك وتعالى يريد أن نكون أحرارا، أحرارا لا نطيع أحدا سواه، ليس لأحد سلطان علينا، لا لنفوسنا الأمارة بالسوء. لا نقول نصير معصومين لأنه العصمة لله تبارك وتعالى ولمن وهبهم بهذا، بس خلينا نكون ملتفتين إلى أنفسنا، لا تأخذنا هذه الدوامات وهذه الاضطرابات. هاي وشوف كل واحد في جهة وكل واحد في نية مع الأسف. ولذلك هم نشوف التمزق والضعف الذي تبعه، فلنكن إن شاء الله أحرارا في دنيانا كما أرادنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أرادنا الإمام الحسين عليه السلام أحرارا. أول ما نبدأ نتحرر من هوانا، لا نجعله هو الذي يوجهنا ويبرمج قراراتنا، ومن النفس الأمارة بالسوء، ومن الشيطان، ومن الآخرين. أما كان الآخرون إلا أن يكون الآخرون على الحق الذي رسمه الله تبارك وتعالى وأهل البيت سلام الله عليهم، خلص إذن طاعتهم من طاعة الله، طاعتهم من طاعة الله تبارك وتعالى. بنفس الوقت اللي يشوف الله تبارك وتعالى يحرر الإنسان من كل طاعة لغيره، تشوفه يلزم بالطاعة له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لاحظ كيف هنا يريد منك تسليم تام وطاعة تامة مقابل وعبودية تامة، وهناك يريد منك تحرر تام. لأن هو التحرر التام هناك بالعبودية التامة هنا. كل ما تزداد عبوديتك لله تبارك وتعالى وإقبالك على الله والتفاتك إلى الله يزداد تحررك مما سواه. وكلما يزداد تحررك مما سواه تزداد عبوديتك لله تبارك وتعالى. فبنفس الوقت هذه المتلازمة اللي يعبر عنها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: كفى بي عزا أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. لاحظ المتلازمة. بنفس الوقت الذي يكون في تمام العبودية والإخلاص لله تبارك وتعالى يكون في تمام الحرية مما سواه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذه بأيدينا ويحررنا من الغفلة التي هي رأس كل المشاكل، ويجعلنا عبيدا خالصين له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.